قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به.
نعم. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، أي هذا الباب معقود في بيان حال من أحوال الفتن، حيث يكون القاعد في الفتنة أعظم وأشد، يكون القاعد في الفتنة أعظم وأشد من القائم. وترجمة الباب هي جزء من الحديث الذي أورده بسنده من طريقين، وقد جرت عادة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه يترجم لأبوابه بجزء أو طرف من الحديث، فالباب هو جزء من الحديث الذي أورده. نعم. ثم ساق المصنف الحديث من طريقين ولفظهما سواء، وسبب سياقه هو لبيان أن ابن شهاب الزهري له راويان، وهما صالح ابن كيسان وشعيب ابن أبي جمرة، ورواه عن راويين وهما سعيد ابن مسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، ففيها لطيفة في السند، وإلا فإن اللفظ واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، سين لما يستقبل، يعني أن هذه الفتن لم تقع ولم تكن ولا تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقع فيما يستقبل هذه الأمة. ستقع فتن، والفتن جمع فتنة، والمقصود أنه ستكون فتن عظيمة ومحن جسيمة، وأعظم فتنة تصيب هذه الأمة هي الفتنة في الدين. وقد روى مسلم في صحيحه بلفظ آخر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، ألا ستكون فتن، ألا ستكون فتن، كررها ثلاثا ونبه بأداة التنبيه فقال ألا، إشارة إلى عظم هذه الفتن التي ستقع في هذه الأمة. وهذه الفتن هي التي يكون وراءها اقتتال بين المسلمين لملك أو لمال أو لعصبية أو جاهلية، فإذا وقع اقتتال بين المسلمين فهذه هي الفتن المقصودة بالأحاديث الواردة في التحذير منها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستحل بها فتن عظيمة وجسيمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في هذه الفتن، ذكر أحوال الناس في هذه الفتن، وذكر مراتبهم بحسب ولوغهم وولوجهم في هذه الفتن. والمقصود أن يلأ الإنسان بنفسه من أن يكون في مرتبة من هذه المراتب، لأن هذه المراتب كلها مشتركة أو مشتركة في الفتن بحسب ولوغها وولوجها في الفتن. فيكون القاعد في الفتنة خير من القائم، القاعد وهو الجالس. لماذا يكون القاعد خيرا من القائم؟ لأن القاعد لا يرى ولا يسمع فيبتعد عن الفتنة، فلا يرى هذه الفتن فيقرها ولا يسمع بأخبارها وإن كان راضيا بها. وفي هذا الحديث ذكر القاعد ويكون خيرا من القائم. في رواية أخرى ذكر النائم فقال يكون النائم خيرا من المضطجع اليقظة، يعني أن النائم الذي لا يسمع ولا يرى ولا يعلم بحدوث هذه الفتن أهون من رجل مضطجع على أريكته وهو يقظى ويأتيه أخبار هذه الفتن. فأدنى رتبة القاعد في هذا الحديث، وفي رواية أخرى أدنى رتبة هو النائم ثم المضطجع ثم القاعد. فيكون القاعد أفضل من من؟ من القائم، لأن القائم يرى الفتن ويسمع بها ولا ينكرها، لأنه جاء في حديث آخر من كره سلم ولكن من رضي واتبع. فمن رأى الفتن وسمع بها ولم ينكر ولم يعتزل بل أقرها فهو مشارك فيها كما سيأتي. نعم. ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالأدنى فالأدنى ثم ذكر الأعلى، فبدأ بالقاعد ثم القائم ثم ذكر الماشي وهو الذي يمشي بقدميه إلى الفتن ويذهب إليها، ولا شك أن مشيته مما تزيد في تأجيج الفتن وتوسيع دائرتها وإضرام نارها. فالمرتبة الثالثة هي مرتبة الماشي، وأعلى المراتب وشدها وأشأمها وأجرمها هو الساعي الذي يهرول ويجري إلى الفتن، سواء كان راكبا أو كان ماشيا على قدميه. فهذه أحوال الناس في الفتن ومراتبهم، ويتفاوتون في جرمهم ومشاركتهم في الفتن بحسب حالهم. فأشدهم وأجرأهم وأسوأهم الذي يسعى في الفتن ويذهب إليها جريا وراءها، لأن سعيه في الفتن مما يزيد في تأجيجها وفي إضرامها. ودونه الماشي الذي يمشي على قدميه، ودونه القائم الذي يستشرف على الفتن ويراها ويتتبع أخبارها ولا ينكرها، ودونه القاعد. القاعد، فأن فلأن يكون المرء قاعدا أهون من أن يكون قائما في الفتن، ولأن يكون قائما أهون من أن يكون ماشيا، ولأن يكون ماشيا أهون من أن يكون ساعيا. فهكذا تتفاوت مشاركة الناس في الفتن بحسب ميولهم وسعيهم وتأجيجهم في هذه الفتن. وأقلهم فتنة وضررا النائم الذي لا يسمع ضجيج الفتن ولا يرى لهيبها وهو في سبات عميق. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن وبيانه لعظم خطرها، وأنها تأخذ بتلابيب الناس الذين أوغلوا فيها أو استشرفوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن تشرف لها استشرفته. تشرف يعني تطلع إليها. وتأملوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الفتنة رجل مختفي، لكن الذي يريد الفتن هو الذي يستشرف ويتطلع ويذهب إلى الفتنة. فمن كان هذا حاله فلا يأمن أن تخطفه الفتن وأن تأخذه. فمن استشرفها فإنها تخطفه وتأخذه. إذن المطلوب أن يتقي المرء الفتن وألا يقربها وألا يحوم حول حماها، لأن من حما حول الحما يوشك أن يقع فيه. وهذا قد لحق، ما من إنسان قرب من الفتن إلا أخذته واختطفته. والسلامة مطلوبة، فمن استشرف على الفتن وتطلع إليها ونظر إليها فإنها كالمغناطيس الذي يأخذ بتلبيب الحديد. وهذا يؤكد على عظم الفتن، على عظم الفتن وعلى شدتها، وأن لا ينجو منها إلا من ابتعد عنها ولم يقرب منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمية الحديث: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. أي إذا استشرفت الفتن وذر قرنها وظهر أمرها، فالمطلوب هو الاعتزال والفرار منها. فمن وجد ملجأ أو معاذا، وهما بمعنى واحد، أو مفرا أو ملاذا أو هجرة، فليعذ وليذوذ ولينجو بدينه من هذه الفتن. لأنه إذا لم يعتزل ولم يفر فلا يأمن من نفسه أن يقع فيها أو أن تأخذه بتلابيبها. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الفتن إذا ما نزلت، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير المال المسلم غنم يتبع به شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أي سيأتي زمان فيكون أفضل مال للمسلم الغنم والإبل، يرعى الغنم ويرعى الإبل في شعب الجبال وشغفها، يفر بدينه من الفتن. ولهذا ورد في رواية أخرى في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا من كان له إبل فليلتحق بإبله، ومن كان له غنم فليلتحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلتحق بأرضه. فليفر من هذه الفتن ولا يشارك فيها بلسان أو قلم أو سعي أو مشي أو قيام ينظر إلى نارها ويسمع لأخبارها، فلا ينجو منها إلا من اعتزلها. فهذا هو حال الناس في الفتن، فهم أربعة أقسام: قاعد وقائم وساع وماش وساع، وفيهم من يستشرفها، وفيهم من يقع فيها ولا خلاص ولا مناص إلا باعتزالها. وفي الحديث فوائد، منها أنه كما قلت سابقا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن وقد وقعت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا أن الناس تتفاوت أقدامهم ومراتبهم في هذه الفتن، فليسوا على درجة واحدة في الإثم والجرم، بل تتفاوت مراتبهم بحسب مشاركتهم في هذه الفتن. فليس كما قلت سابقا القاعد كالقائم، وليس القائم كالماشي، وليس الماشي كالساعي في الفتن. والمقصود أن المرء لا يكون أحدا من هذه الأصناف، فلا تكن قاعدا ولا قائما ولا ماشيا ولا ساعيا، ولا تكن مضطجعا وأنت يقظان، فأقل المراتب أن تكون نائما، وهذا أقلهم جرما وإثما، لأن هؤلاء كلهم راضون بهذه الفتن، وكل شارك فيها بحسب حاله. والناجي هو الذي يعتزل هذه الفتن. نعم. وفيه أيضا أن من سعى في الفتن فهو كمن وقع فيها. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك القاعد في الفتنة والقائم أشركهم في الإثم؟ لما؟ لأن هذا القاعد قد رضي بها، وإن لم يشارك بسيفه وسلاحه ولم يشارك بجسمه فإنه رضي بها. فمن رضي بالمنكر فهو منكر وهو آثم، فهذا منكر وهو آثم. وفيه أيضا دلالة على أن الثواب والعقاب على قدر الأعمال، فالناس يجازون ثوابا أو عقابا على قدر أعمالهم، فالذين أوغلوا في الفتن أيضا يجازون على قدر أعمالهم، فليس كما قلت القاعد كالقائم. ففي الحديث دلالة على أن العقوبة أو الثواب تتفاوت بحسب أعمال الناس. وفيه الحث على اعتزال الفتن والتقليل من شرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد خير من القائم، لأن القاعد قلل من الفتنة بالمقارنة مع القائم، والقائم قلل من الفتنة بالمقارنة مع الماشي، والماشي قلل من الفتنة بالمقارنة مع الساعي، والساعي قلل من الفتنة بالمقارنة مع من شارك فيها بسلاحه وبسيفه وبجسمه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب اعتزال الفتن والتحذير منها. وفيه بيان عظم الفتن وخطورتها وشدتها، لأنه من استشرف إليها تخطفه، فهذا يدل على عظمها وعلى شدتها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، بل استيقظ ذات يوم وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الفتن في دبر صلواته عليه الصلاة والسلام، ويقول: أعوذ بالله، إذا أتم التشهد الأخير وقبل أن يسلم يقول: أعوذ بالله من جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن، وأمر أمته أن تتعوذ من الفتن. وفيه أيضا دليل على من قال إنه لا يجب المشاركة في الفتن وإن ظهر الحق مع إحدى الطائفتين، كما وقع في الصفين، وهذا هو الصحيح. فإن الذين اعتزلوا الفتنة في الصفين كانوا هم أقرب إلى الصواب، كأبي بكرة كما سيأتي حديثه بعد هذا، وابن عمر وغيرهما من الصحابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لأنه أصلح بين الطائفتين، أصلح بين الطائفتين، وقال: لعل ابن هذا يصلح على يديه الطائفتين. وسمي ذلك اليوم بيوم الجماعة. والمقصود هو أن اعتزال الفتن مطلقا هو الأصوب والأرجح. وفيه أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومدى نصحه لها، فما من شيء يقربها إلى الله عز وجل وما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلها عليه، وما من شيء يبعد عن الله إلا حذرها منه. فأخبر أمته وحذرها من هذه الفتن، فدل هذا على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. ولا شك أن المرء إذا وقف على مثل هذه الأحاديث ومدى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيزداد له حبا واحتراما، ويكون أشد الناس له اتباعا وأحياء لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة قاعد فيها خير من القائم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعده.
نعم. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. أي هذا الباب معقود في بيان حال من أحوال الفتن، حيث يكون القاعد في الفتنة أعظم يكون القاعد في الفتنة أعظم وأشد من القائم. وترجمة الباب هي جزء من الحديث الذي أورده بسنده من طريقين. وقد جرت عادة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه يترجم لأبوابه بجزء أو طرف من الحديث، فالباب هو جزء من الحديث الذي أورده. نعم. ثم ساق المصنف الحديث من طريقين ولفظهما سواء، وسبب سياقه هو لبيان أن ابن شهاب الزهري له راويان وهما صالح ابن كيسان وشعيب ابن أبي جمرة، ورواه عن راويين وهما سعيد ابن مسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففيها لطيفة في السند، وإلا فإن اللفظ واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. سين لما يستقبل، يعني أن هذه الفتن لم تقع ولم تكن ولا تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقع فيما يستقبل هذه الأمة. ستقع فتن، والفتن جمع فتنة، والمقصود أنه ستكون فتن عظيمة ومحن جسيمة. وأعظم فتنة تصيب هذه الأمة هي الفتنة في الدين. وقد روى مسلم في صحيحه بلفظ آخر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، ألا ستكون فتن، ألا ستكون فتن. كررها ثلاثا ونبه بأداة التنبيه فقال ألا، إشارة إلى عظم هذه الفتن التي ستقع في هذه الأمة. وهذه الفتن هي التي يكون وراءها اقتتال بين المسلمين لملك أو لمال أو لعصبية أو جاهلية. فإذا وقع اقتتال بين المسلمين فهذه هي الفتن المقصودة بالأحاديث الواردة في التحذير منها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستحل بها فتن عظيمة وجسيمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في هذه الفتن، ذكر أحوال الناس في هذه الفتن، وذكر مراتبهم بحسب ولوغهم وولوجهم في هذه الفتن. والمقصود أن يلأ الإنسان بنفسه من أن يكون في مرتبة من هذه المراتب، لأن هذه المراتب كلها مشتركة أو مشتركة في الفتن بحسب ولوغها وولوجها في الفتن. فيكون القاعد في الفتنة خير من القائم. القاعد وهو الجالس، لماذا يكون القاعد خيرا من القائم؟ لأن القاعد لا يرى ولا يسمع فيبتعد عن الفتنة، فلا يرى هذه الفتن فيقرها ولا يسمع بأخبارها وإن كان راضيا بها. وفي هذا الحديث ذكر القاعد ويكون خيرا من القائم. في رواية أخرى ذكر النائم فقال يكون النائم خيرا من المضطجع اليقظة، يعني أن النائم الذي لا يسمع ولا يرى ولا يعلم بحدوث هذه الفتن أهون من رجل مضطجع على أريكته وهو يقظى ويأتيه أخبار هذه الفتن. فأدنى رتبة القاعد في هذا الحديث، وفي رواية أخرى أدنى رتبة هو النائم ثم المضطجع ثم القاعد، فيكون القاعد أفضل من من؟ من القائم، لأن القائم يرى الفتن ويسمع بها ولا ينكرها، لأنه جاء في حديث آخر من كره سلم ولكن من رضي واتبع، فمن رأى الفتن وسمع بها ولم ينكر ولم يعتزل بل أقرها فهو مشارك فيها كما سيأتي. نعم. ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالأدنى فالأدنى ثم ذكر الأعلى، فبدأ بالقاعد ثم القائم ثم ذكر الماشي، وهو الذي يمشي بقدميه إلى الفتن ويذهب إليها، ولا شك أن مشيته مما تزيد في تأجيج الفتن وتوسيع دائرتها وإضرام نارها. فالمرتبة الثالثة هي مرتبة الماشي، وأعلى المراتب وشدها وأشأمها وأجرمها هو الساعي الذي يهرول ويجري إلى الفتن، سواء كان راكبا أو كان ماشيا على قدميه. فهذه أحوال الناس في الفتن ومراتبهم، ويتفاوتون في جرمهم ومشاركتهم في الفتن بحسب حالهم. فأشدهم وأجرأهم وأسوأهم الذي يسعى في الفتن ويذهب إليها جريا وراءها، لأن سعيه في الفتن مما يزيد في تأجيجها وفي إضرامها. ودونه الماشي الذي يمشي على قدميه، ودونه القائم الذي يستشرف على الفتن ويراها ويتتبع أخبارها ولا ينكرها، ودونه القاعد. القاعد فلأن يكون المرء قاعدا أهون من أن يكون قائما في الفتن، ولأن يكون قائما أهون من أن يكون ماشيا، ولأن يكون ماشيا أهون من أن يكون ساعيا. فهكذا تتفاوت مشاركة الناس في الفتن بحسب ميولهم وسعيهم وتأجيجهم في هذه الفتن. وأقلهم فتنة وضررا النائم الذي لا يسمع ضجيج الفتن ولا يرى لهيبها وهو في سبات عميق. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن وبيانه لعظم خطرها، وأنها تأخذ بتلابيب الناس الذين أوغلوا فيها أو استشرفوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم فمن تشرف لها استشرفته، تشرف يعني تطلع إليها. وتأملوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الفتنة رجل مختفي، لكن الذي يريد الفتن هو الذي يستشرف ويتطلع ويذهب إلى الفتنة. فمن كان هذا حاله فلا يأمن أن تخطفه الفتن وأن تأخذه. فمن استشرفها فإنها تخطفه وتأخذه. إذن المطلوب أن يتقي المرء الفتن وألا يقربها وألا يحوم حول حماها، لأن من حما حول الحما يوشك أن يقع فيه. وهذا قد لحق، ما من إنسان قرب من الفتن إلا أخذته واختطفته. والسلامة مطلوبة، فمن استشرف على الفتن وتطلع إليها ونظر إليها فإنها كالمغناطيس الذي يأخذ بتلبيب الحديد. وهذا يؤكد على عظم الفتن، على عظم الفتن وعلى شدتها، وأن لا ينجو منها إلا من ابتعد عنها ولم يقرب منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمية الحديث: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. أي إذا استشرفت الفتن وذر قرنها وظهر أمرها، فالمطلوب هو الاعتزال والفرار منها. فمن وجد ملجأ أو معاذا، وهما بمعنى واحد، أو مفرا أو ملاذا أو هجرة، فليعذ وليذوذ ولينجو بدينه من هذه الفتن. لأنه إذا لم يعتزل ولم يفر فلا يأمن من نفسه أن يقع فيها أو أن تأخذه بتلبيبها. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الفتن إذا ما نزلت، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير المال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أي سيأتي زمان فيكون أفضل مال للمسلم الغنم والإبل، يرعى الغنم ويرعى الإبل في شعب الجبال وشغفها، يفر بدينه من الفتن. ولهذا ورد في رواية أخرى في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا من كان له إبل فليلتحق بإبله، ومن كان له غنم فليلتحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلتحق بأرضه. فليفر من هذه الفتن ولا يشارك فيها بلسان أو قلم أو سعي أو مشي أو قيام ينظر إلى نارها ويسمع لأخبارها، فلا ينجو منها إلا من اعتزلها. فهذا هو حال الناس في الفتن، فهم أربعة أقسام: قاعد وقائم وساع وماش وساع، وفيهم من يستشرفها وفيهم من يقع فيها، ولا خلاص ولا مناص إلا باعتزالها. وفي الحديث فوائد، منها أنه كما قلت سابقا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن وقد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا أن الناس تتفاوت أقدامهم ومراتبهم في هذه الفتن، فليسوا على درجة واحدة في الإثم والجرم، بل تتفاوت مراتبهم بحسب مشاركتهم في هذه الفتن. فليس كما قلت سابقا القاعد كالقائم، وليس القائم كالماشي، وليس الماشي كالساعي في الفتن. والمقصود أن المرء لا يكون أحدا من هذه الأصناف، فلا تكن قاعدا ولا قائما ولا ماشيا ولا ساعيا، ولا تكن مضطجعا وأنت يقظان. فأقل المراتب أن تكون نائما، وهذا أقلهم جرما وإثما، لأن هؤلاء كلهم راضون بهذه الفتن، وكل شارك فيها بحسب حاله. والناجي هو الذي يعتزل هذه الفتن. نعم. وفيه أيضا أن من سعى في الفتن فهو كمن وقع فيها. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك القاعد في الفتنة والقائم أشركهم في الإثم؟ لما؟ لأن هذا القاعد قد رضي بها، وإن لم يشارك بسيفه وسلاحه ولم يشارك بجسمه فإنه رضي بها. فمن رضي بالمنكر فهو منكر وهو آثم، فهذا منكر وهو آثم. وفيه أيضا دلالة على أن الثواب والعقاب على قدر الأعمال، فالناس يجازون ثوابا أو عقابا على قدر أعمالهم، فالذين أوغلوا في الفتن أيضا يجازون على قدر أعمالهم، فليس كما قلت القاعد كالقائم. فالحديث دلالة على أن العقوبة أو الثواب تتفاوت بحسب أعمال الناس. وفيه الحث على اعتزال الفتن والتقليل من شرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد خير من القائم، لأن القاعد قلل من الفتنة بالمقارنة مع القائم، والقائم قلل من الفتنة بالمقارنة مع الماشي، والماشي قلل من الفتنة بالمقارنة مع الساعي، والساعي قلل من الفتنة بالمقارنة مع من شارك فيها بسلاحه وبسيفه وبجسمه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب اعتزال الفتن والتحذير منها. وفيه بيان عظم الفتن وخطورتها وشدتها، لأنه من استشرف إليها تخطفه، فهذا يدل على عظمها وعلى شدتها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، بل استيقظ ذات يوم وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الفتن في دبر صلواته عليه الصلاة والسلام، ويقول أعوذ بالله إذا أتم التشهد الأخير، وقبل أن يسلم يقول أعوذ بالله من جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن، وأمر أمته أن تتعوذ من الفتن. وفيه أيضا دليل على من قال إنه لا يجب المشاركة في الفتن وإن ظهر الحق مع إحدى الطائفتين، كما وقع في الصفين، وهذا هو الصحيح، فإن الذين اعتزلوا الفتنة في الصفين كانوا هم أقرب إلى الصواب، كأبي بكرة كما سيأتي حديثه بعد هذا، وابن عمر وغيرهما من الصحابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لأنه أصلح بين الطائفتين، أصلح بين الطائفتين، وقال لعل ابن هذا يصلح على يديه الطائفتين، وسمي ذلك اليوم بيوم الجماعة. والمقصود هو أن اعتزال الفتن مطلقا هو الأصوب والأرجح. وفيه أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومدى نصحه لها، فما من شيء يقربها إلى الله عز وجل وما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دل عليه، وما من شيء يبعد عن الله إلا حذرها منه. فأخبر أمته وحذرها من هذه الفتن، فدل هذا على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. ولا شك أن المرء إذا وقف على مثل هذه الأحاديث ومدى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيزداد له حبا واحتراما، ويكون أشد الناس له اتباعا وأحياء لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.